السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن شاء الله هنبدأ دلوقتي البث الرابع من سلسلة نماذجيات أو نماذجية القرآن. هننتظر بس ثواني كده أو دقائق لغاية ما الناس تتجمع، وبعدين نبدأ إن شاء الله كلامنا النهاردة. 5 8 9 يا لو في أي مشكلة في الصوت قبل ما نبدأ يا ريت حد ينبهنا عشان نلحق يعني نصلحها في البداية. ماشي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كلامنا في هذه السلسلة زي ما قلنا في البداية، يعني نمر بسرعة كده على الكلام، إن من أهم خصائص القرآن اللي محتاجين إن احنا نتأملها ونتدبرها قضية إقامة النموذج. إن ربنا سبحانه وتعالى ضمن توجيهاته في القرآن من خلال الأمر والنهي ومن خلال الترهيب والترغيب، في طريقة عظيمة جدا وهي طريقة إقامة نموذج لهذه الأوامر وهذه النواهي. نموذج لمن ائتمروا وانتهوا، ونموذج لمن لم يفعلوا، نماذج السوء ونماذج الخير. نماذج الخير زي الأنبياء والصديقين والصالحين بأنواعهم في القرآن، ونموذج الشر في مقابله. وقلنا قبل كده إن مفيش في نموذج الشر تسمية كتير، يعني المسمون في أحبكم الله الذي أحببتم فيه، مفيش في نماذج الشر تسميات كثيرة. يعني هنلاقي فرعون وقارون وهامان والسامري وأبو لهب، دي نماذج محدودة التسمية في القرآن من نماذج أهل الباطل أو من نماذج السوء في القرآن أو أمثلة السوء. لكن في نماذج الخير هنلاقي فيه تعيين كتير شوية، وهنلاقي مش بس الأنبياء، لا هنلاقي فيه صالحين من غير الأنبياء. من ضمنهم نموذج النهاردة اللي هنتكلم عنه في هذا البث النص ساعة اللي جاية دي، نموذج في غاية الأهمية، وهو النموذج الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين، أو كما يشتهر مؤمن آل ياسين، أو يقال إن اسمه حبيب النجار أو حبيب ابن مري في بعض الآثار التي وردت في كتب التفسير، حبيب ابن مري أو حبيب النجار، أيا كان اسمه. لكن الآيات دي نازلة في شخص، يعني الآيات دي تتحدث عن شخص بعينه، شخص كان موجودا عاش ومات، وهنقول مات إزاي وعاش إزاي. لكن الفكرة هنا إن ده نموذج لشخص من غير الأنبياء. وزي ما قلت ابتداء، أنا هركز أكتر في هذه السلسلة على غير الأنبياء. يعني هو السلسلة دي طبعا ده يعني أنا بتكلم عن كتابي، يعني هو كتاب موجود وهينشر إن شاء الله في المعرض القادم، وأنا يمكن أشرت ليه، اللي هو كتاب ملامح. حرصت في الكتاب ده إن أنا يعني في نماذج الخير بالذات إن أنا أكثر من غير الأنبياء. يعني ما ذكرتش يمكن نموذج إلا النبي واحد، هو سيدنا داود. مش معنى كده إن الأنبياء مش نماذج، لكن كان حرصي هنا من منطلق رد شبهة معينة في نماذج الخير، وهي عدم القدرة على التشبه أو التأسي في كثير من الناس لما بيتكلموا عن النبي. يقول لك ده أصل ده نبي، يعني أنا هعمل إيه، ده نبي معصوم، وطبيعي إن دي تكون أخلاقياته ودي تكون سلوكياته ودي تكون مواقفه لأنه نبي. فكان من ضمن الحاجات اللي بترد الشبهة دي عمليا في القرآن نموذج زي اللي معانا النهاردة، زي مؤمن آل ياسين. ده ليس نبيا، ليس رسولا، لا نعلم أي دليل على أنه كان يوحى إليه مثلا. بالعكس، كان في حتى من يحمل الأمانة في عهده 3 أنبياء، وهنقول دلوقتي، أو 3 مرسلين. ومع ذلك هذا الرجل ضرب لنا مثلا، أو الله سبحانه وتعالى ضرب لنا به مثلا، كيف أنه وجد لنفسه دورا، وكيف أنه وجد لنفسه قيمة في هذه الدنيا وقيمة في دين الله سبحانه وتعالى، رغم أنه هو مش نبي. فكان حرصي في مسألة نماذج الخير دي، يمكن أول نموذج من نماذج أهل الحق هنتكلم عنه في السلسلة. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن بلعم أو بلعام ابن بعوراء، اللي هو نموذج الذي انتكس عن آيات الله وانسلخ منها، وقبلها اتكلمنا عن السامري. النهاردة بقى قلنا مش هنفضل يعني كل مرة نتكلم عن نماذج سوء، نجرب كده أو نبدأ مرة كده نتكلم عن نموذج خير. وقلت أبدأ بهذا النموذج، نموذج مؤمن آل ياسين. مؤمن آل ياسين طبعا في آثار كثيرة جدا، إيه هي القرية التي بعث فيها هؤلاء المرسلين، أنطاكيا ولا غيرها، ايا كان برضو طبيعة القرية دي، مش ده مقصدنا ومش ده اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المثل لأجله، وإلا كان الله سبحانه وتعالى لو كان في يعني قيمة للاسترسال خلف موقع القرية وهي مين ومين دول ومين المرسلين دول ومين الشخص ده، كان ربنا سبحانه وتعالى ذكرته، حتى الاسم نفسه ربنا ما ذكروش في هذه السورة، لكن القيمة اللي كان عليها هذا الشخص. ودي يعني برضو يعني بتدينا برضو إشارة إن الإنسان مش أسماء وأنساب، الإنسان قيمة وموقف. فهذا الرجل حبيب النجار زي ما اصطلح المفسرون على إن كان اسمه كده حبيب النجار أو حبيب النمري، كان في توقيت الله سبحانه وتعالى بعث في قرية معينة، القرية دي أرسل إليها اثنين، الله سبحانه وتعالى يقول إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ربنا عزز بثالث ثلاثة مرسلين، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. تخيل حضرتك يعني برضو في وقفة هنا مع كلمة فعززنا، الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وحامل الرسالة بمختلف أشكالهم أو حامل الرسالة بمختلف أشكالهم وأعراقهم، دول تعزيزات لبعض. إحنا عايزين ننظر إلى، للأسف برضو في دلوقتي كده بعض الضغائن وبعض الأحقاد بين أهل الخير وأهل الدعوة بينهم ومن بعض، وفي حظ نفس. يا جماعة إحنا المفروض ننظر الناس اللي بيدعوا إلى الله سبحانه وتعالى أو بيحملوا الأمانة، المفروض ان احنا ننظر هذه النظره ان احنا تعزيزات لبعض. الناس اللي باي مجال انت بتدعو فيه، بتدعو بالكتابه، بتدعو بالقول، بتدعو على منبر، بتدعو في حلقه تلفزيونيه، تعزيز. فعززنا، شوف الكلمه القرانيه، اذ ارسلنا اليه ده مثل، واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوه فعززنا، تعزيز على طول، في واحد ورا الثاني، في جحافل من الدعاه لأجل إيصال رسالة الله سبحانه وتعالى للناس، هذا المقصد العظيم. فعززنا بثالث، فقالوا إن إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. هذه وظيفة المرسلين ووظيفة حملة الرسالة، البلاغ، وما علينا إلا البلاغ المبين، لازم يكون واضح، لازم يكون ظاهر. طبعا كان الرد المعتاد اللي بيتكرر دايما من أعداء الرسل وأعداء الرسالات وأعداء الملة اللي هو قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا، تهديد بقى، لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب، هو ده اللي يقدروا عليه، أو زي ما الشباب بيقولوا يعني ده تمامهم، يعني ده الأخرك، يعني ده مش قادر تواجه حجة بحجة وحق بحق، لا يعني لنرجمنكم، لا يمسنكم منا عذاب أليم. في آية تانية في سورة إبراهيم، لنخرجنكم من يعني إيه، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. دايما هتلاقي التهديد، هتلاقي الـ الـ الأذى، هتلاقي الرغبة، ده زي ما بقولوا ده آخرهم يعني. فهو فعلا أصحاب القرية دي عملوا كده، وكانت يعني نموذج معتاد ومتبع، ان ايه مش عاجبك كلام المرسلين. برضو بكرر تاني يا جماعه، لو في اي مشكله في الصوت يا ريت تنبهوني بدري، لان في مره قعدنا نتكلم وقعدت اتكلم مده وواضح ان كانش فيه صوت يعني، فيا ريت لو في اي حاجه في التعليقات حد بس ينبهنا، مشكورين، الله يبارك لكم. فقلنا ان ده طبيعي، فكان حصل برضو من اصحاب القريه دي ان هم كذبوا وان هم رفضوا وان هم قالوا ايه، ان تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم، قالوا طائركم معكم، طائركم معكم، أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. ده حوار بين مجموعة من الأنبياء أو المرسلين، ربنا أرسلهم لقرية وبين قريتهم، ده متكرر يعني، ده نموذج معتاد زي ما قلنا، ويعني تمرين مشهور إنجاز التعبير يعني. لكن الجديد بقى في سورة ياسين إن في شخص مع يعني لم يرضى أن يقف موقفا سلبيا او يقف في مقاعد، يجلس في مقاعد المتفرجين وهو بيشوف الايه المشهد ده بيحصل، ان المرسلين بيكذبوا بهذه الطريقه. فرب العالمين سبحانه وتعالى هنا بيقول ايه، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. كل كلمه الحقيقه لها قيمه في الايات دي، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الحقيقة يعني زي ما بقول لك في كل حرف أو كل قيمة أو كل كلمة في هذه القصة في معاني جميلة جدا. لكن نبدأ إن هو رجل، ورجل طبعا في القرآن لها مقام عالي ومش اي حد يقال عليه رجل، يعني في ذكران وفي ذكور، للذكر مثل حظ الانثيين او يزوجهم ذكرانا واناثا، وفي رجال، رجال لا تلهيهم تجاره، رجال صدقوا ما عاهدوا الله، رجال يحبون ان يتطهروا. دايما هتلاقي كلمه الرجال في الغالب في اغلب مواضعها في القران مع المدح ومع المواقف الجميله، ومنها هذا الرجل. ورجل برضو في واحد تاني، برضو نموذج تاني هنتكلم عنه برضو بالتفصيل ان شاء الله في ضمن هذه السلسلة نماذجيات القرآن، وهو رجل مؤمن من آل فرعون، مؤمن آل فرعون برضو ربنا قال عليه رجل. فهنا هذا الرجل جاء. الحقيقة قبل ما يعني نتكلم عن تفاصيل الكلام، عايزين نحط نفسنا مكان، يعني في انبياء خلاص، يعني في احسن من الانبياء، ما هم اكيد قالوا احسن بلاغ واحسن قدرة على ايصال المعلومة واحسن موعظة، يعني هعمل ايه انا يعني احسن من الانبياء يعني. فممكن يكون الخاطر ده جه لهذا الرجل عادي جدا، انبياء اهو عملوا اللي عليهم وربنا ارسلهم والناس كذبتهم برضه، يعني ما جابوش نتيجه انبياء، انا اللي هعمل حاجه يعني، انا اللي هفرق، انا ساصنع فارقا. كتير مننا بينظر الى نفسه هذه النظره. الحقيقه هذا الرجل لم ينظر الى نفسه هذه النظره، الحقيقه ان هو نظر انه مخاطب ومكلف بالدعوه الى الله حتى مع وجود من يحملها. النهاردة في حالة من حالات الركود والركون والتكاسل من منطلقات كانت قبل كده مثلا، المنطلقات دي وكانت منطلقات غلط بالمناسبة، ان ايه والله الدعاء كتير يا عم، مفيش اكتر من الدعاء، ومفيش ياسة، شوف القنوات الفضائية كلها ناس بيدعو الى الله سبحانه وتعالى وناس بتجتهد، وكان ده منطلقهم. كان في منطلق قبل كده، لا اصل الدعوة الى الله دي وظيفة حد معين له زي معين وله شهادة معينة وله طريقة معينة، لازم هو اللي يطلع يتكلم لأنه هو ده المنوط به وهو ده المكلف بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة الكلام ده يعني مش صحيح، وإن لم يكن صحيحا قبل ذلك وياما يعني أيامها حتى كنا بنتكلم عنه، الآن أولى، لأن الحقيقة أن لا، في تقصير دلوقتي في الدعوة وفي نقص وفي تكفيف للمنابع، وعلى العكس بقى في نيلة تانية يعني بكل ما يمكن أن توصف يعني من شهوات ومن شبهات ومن يعني بلاعة وانفجرت. فبالتالي ما فيش أي مجال لهذه الشبهة أصلا دلوقتي، أن في عجز حقيقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء للمسلمين أو لغير المسلمين، يعني مش بس المسلمين يعني، خلاص انت شايف المسلمين خلاص مستكفيين ومفيش شبهات ومفيش شهوات ومفيش الحاد بينتشر ومفيش الكلام ده كله وحضرتك ما عليكش اي دور، ماشي شكرا. طب وغير المسلمين سيادتك اخبارهم ايه معاك؟ لا، في واجب علينا يا جماعه، في صحيح ممكن يكون واجب كفائي بس هو ما بيقومش بيه الناس كلها، يعني واجب فكره تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول بلغوا عني ولو ايه، ولو ايه. فمؤمن سوره ياسين وجد لنفسه قيمة رغم وجود من يحملون يعني راية الدعوة، ومش أي حد زي ما قلنا، ده دول ناس يعني مرسلين، الله عز وجل هو أرسلهم، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. في المقابل ممكن تجيله برضو شبهة تانية، يعني ممكن الشبهة الأولى إيه الفرق اللي عملهم الناس أي ما بالواجب هو عاملة اللي عليها يعني، وأنبياء ما شاء الله ولا قوة إلا بالله ومرسلين ما جابوش نتيجة. ممكن يطرأ عليه حاجة بقى بديلة، لا والله ده دول وكذبوا، غلبت الظن او مظنه التكذيب ممكن تكون حائل ايضا بين الانسان وبين انه يسعى لبلاغ دين الله سبحانه وتعالى ولبيان شرع الله عز وجل والتبليغ ولو ايه. ممكن يقول لك ما هو ما فيش فايده، وده مشهور جدا اعتقد كلنا بنسمعه اليومين دول، يعني اعمل ايه يعني، ايه قيمه اللي انا هعمله، انا ليه بعمل البث المباشر ده، ليه واحد بيطلع منبر، ليه بنذكر بعض، ليه بنشوف حد على خطأ معين انصحه لله سبحانه وتعالى والدين النصيحة، ليه مفيش فايدة، نعم محدش هياخد باله ومحدش هيسمع ومحدش. الكلام ده بيتقال وده لسان حالنا احنا احيانا كلنا، خلينا نتهم انفسنا ابتداء. ممكن تجد مع كثرة الضغوط ومع كثرة الرفض ممكن تجد بعض التكاسل والتقاعس، وكان ذلك أولى بهذا الرجل، هذا النموذج القرآني. خلي بالك نماذج القرآن نماذج يعني حية، هذا الرجل عاش وتحرك في دين الله سبحانه، ده مش مثل نظري، مش كلمة نظرية كده حصلت، لا هذا الرجل عاش وتحرك. وكان ممكن يقول كده لأن دول تلات أنبياء، ممكن يقول أول زي ما قلنا الشبهة الأولى، والله دول كفاية يعني هعمل إيه، إيه اللي هضيفه، إيه اللي ممكن أقوله الأنبياء ما قالتوش يعني. وممكن يقول لك طب ما هم دول قالوا وكذبوا، يبقى غلبت او مظنة التكذيب، فلذلك انا اقعد بقى في بيتي استريح. انا يعني ايه عليا من ده بايه؟ اذا كان الانبياء كذبوا انا يعني هبقى احسن من الانبياء؟ مش احسن ولا حاجه، لكن انت اللي عليك انت الخطاب، ولاجلك انت ايضا، انت اللي بتنجو بهذه الدعوه، وانت اللي بتثاب بهذه الدعوه، وانت اللي بتذكر نفسك ابتداء بهذه الدعوه. هذا الرجل لكن قبل كل ده كان شاعر بمسؤوليه، ودي نقطه برضو تانية، هي دي اللي ممكن تشكل فارق في قضيه النظر للدعوه وللنظر لان الانسان يستطيع ان يغير في واقعه ويغير في مجتمعه ويغير في امته ويغير حتى في اسرته. بعض الناس حتى بتتكاسل عن اقرب الناس ليهم، يقول لك ما عيالنا ده الشارع هيربيهم، التلفزيون هيربيهم، الاعلام هيربيهم، والله العظيم ده بيحدث. ليه؟ لانه مستشعر ان الموضوع اقوى منه، وده فعلا حق ان الموضوع فعلا في يعني ضغط شديد جدا. لكن هل البديل ان انا اقعد؟ استشعار المسؤولية كان سمة واضحة جدا 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 في هذا النموذج القرآني، نموذج الرجل الذي يسعى، رجل يسعى. وكلمة السعي دي برضو لها دلالة، لكن هنقول ابتداء انه فكرة هذا الرجل انه يستشعر مسؤولية، يستشعر انه عليه، غير انه هو هيثاب وغير انه هو هينجو بالدعوة وغير فضائل الدعوة اللي ممكن نقعد نتكلم عنها يعني البث كله، لكن المسؤولية انا على الناس دي، انا مشفق عليها، الناس اللي هم عم يكذبوا الانبياء دول انا عليا دور ان انا احاول ان انا يعني ادلهم على الخير، ان انا اذكرهم، جايز يسمعوا مني. انت ما تعرفش الهدايه بتيجي ازاي، ما تعرفش الكلمه اللي ممكن تؤثر، كثير من الناس ممكن كلمه بسيطه جدا هي اللي تغيره، هي اللي تغير حياته كلها. ويا ما شفنا حاجات من دي، ممكن سمع مواعظ تبكي الجبال وما تاثرش، ممكن بس موقف بسيط او كلمة بسيطة او معاملة بسيطة، ما هو في دعوة بالمعاملة، دعوة بالحال، ممكن تغير حياته، بس تبقى ليه نيتك. ما تحتقرش نفسك، لا تحقرن نفسك، وانك تستشعر انك مالكش اي قيمة وملكش اي دور، خطأ. هذا الرجل جاء من اقصى المدينة يسعى، وفي هنا دلالتين، اقصى المدينة ويسعى، وجاء رجل، احنا قلنا في دلالة على رجل، وزي ما قلنا كلمة رجل بتأتي في القرآن دايما في اطار المدح واطار الكلام عن الخير وكلام عن اهل العباده واهل الدعوه واهل الصدق واهل الخير، دي كلها يعني ايه بتاتي في هذا السياق كلمه رجل. وفي كلمه من اقصى المدينه، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. اقصى المدينه بتدلك ان في مشوار اتعمل، انه في حركه، ان هو في نوع من انواع البذل، مش يعني عارف زي قول الله سبحانه وتعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. في ناس ممكن عنده استعداد انه يخدم الدين، انه يبذل لدين الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط يعني ما تتعبنيش قوي، يعني ما تجيش عليا، يعني خليك بس يعني شوف لنا حاجة قريبة كده، شوف لنا حاجة كده سهلة. اول ما يأتي البذل او تاتي التضحيه يبدا ينقص. فالكلمه برضو هنا لها دلاله، وجاء من اقصى المدينه، يعني هو الموضوع كان فيه زي ما نقول كده بالعاميه مشوار، في بذل، في عمل، في حركه، وجاء من اقصى المدينه. كلمه جاء نفسها، المجيء نفسه، كلمه الاتيان، انه ياتي، انه يتحرك. اصل في ناس متخيله ان ايه، انا مش هتكلم الا لما انت تسالني، الا لما انت تدور عليا. وكان برضو ده يعني للأسف كان بيسود فترة كده، ان والله انت طالب علم، انت اللي تيجي تقعد تحت رجلي تسمع. ممكن ده مرحلة البذل لطلب العلم، لكن طب قبلها حضرتك سيادتك الناس الغلابة اللي ما تعرفش اي حاجة، او الناس البعيدة، او العصاة، او الفجار نفسهم، خلاص تسيبهم ما تروح لهمش. كلمة المجيء دي متكررة جدا، يعني جمعت لكم برضو شوية آيات في قضية المجيء دي، بتتكرر دايما مع المرسلين ومع أهل الحق ومع من يتحملون المسؤولية. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى في البداية في نفس الآيات، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. مجيء، جم، أتوا، بذلوا، المرسلون بذلوا، لذلك جاءوا. وقبلهم الأنبياء دايما، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء الله ما لأنزل ملائكة إن بما أرسلتم به كافرون. كانوا بيردوا نفس الرد، بس شوف البداية إيه، إذ جاءتهم الرسل، آية تانية في قول الله سبحانه وتعالى، ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة، كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. برضو قول الله سبحانه وتعالى ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. غيرها ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قول الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا إن ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. برضو لفظ المجيء, لفظ المجيء بيتكرر في القرآن مع الرسالات, مع حملة الرسالة, مع من يستشعرون المسؤولية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. والحرص ده بيظهر جدا في المثال اللي احنا بنضربه النهاردة بمؤمن آل ياسين, مؤمن سورة ياسين. حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آيات كثيرة جدا بتتكلم عن قضية المجيء, انه بيأتي, ان الانسان ما بيستناش. شوف من اقصى المدينة وشوف الوصف بقى وهو جاي يسعى. يسعى دي دايما بتيجي مع الحركة السريعة, زي قول الله سبحانه وتعالى ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن, وسعى لها سعيها وهو مؤمن. لما بنروح من الصفا والمروة ربنا يرزقنا الحج والعمرة يقول لك السعي الى المسعى. ها السعي بين الصفا والمروة, سعي حركة سريعة جدا. ليه؟ لانها فيها دلالة كده ان الراجل ده كان عنده همة انه يسارع الى قومه. قومه بيكذبوا الموسى الحقهم هيهلكوا, وفعلا هلكوا بعد ذلك, لكن هو عنده الرغبة. لا انا استنى ليه بكرة, استنى ليه بعد شوية, طب ما اريح بس كده شوية كده وراح راح كده وبعدين ابقى اروح لهم. لا, وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. دي برضو نقطة تانية, زي ما بقولك كل كلمة في النموذج ده تحس انها محتاجة وقفة. والله لما جه يدعو لم يدعوهم الى نفسه, ودي حاجة للأسف برضو كتير من الناس بيقع فيها لما يجي يدعو الى الله سبحانه وتعالى, انه بيقع في قضية المركزية الدعوة. انا حضرتك تعالى اسمعني, حضرتك تعالى خد مني, انا اللي عندي الحق, انا اللي عندي التجديد, انا اللي عندي الرسالة اللي هتغير حياتك. ممكن ما يقولش كده بلسانه, بس كل افعاله وواقعه بيدل على هذا المعنى, بيدل على نفسه. النموذج اللي معانا النهاردة مؤمن آل ياسين او حبيب النجار او حبيب نمري ما كانش كده الحقيقة. اول كلمة قالها لما جاء يسعى تحس بقى ان جاي بقى, يعني خلاص بقى انت راجل فعلا صاحب رسالة. ادعوهم بقى تعالوا يا جماعة معايا, تعالوا ما اخدكم في اطاري في مجموعتي في تحت جناحي عبيت. لا لا ما قالش الكلام ده كله. كل هدفه كان الحق على يده او على يد غيره. شوف التجرد بقى. قال يا قوم اتبعوا مين؟ المرسلين. اتبعوا المرسلين, ما قالش اتبعوني. مع ان اتبعوني برضو في مقام معين ممكن تأتي, بس هو هنا برضو بيضرب لنا مثل تجرد كامل. انا جاي من اقصى المدينة وباذل جهد وجاي باسعى يعني ببذل كل قصارى جهدي وحاسس بالمسؤولية عشان تتبعوا المرسلين, عشان تتبعوا الحق, مش تتبعوني انا لشخصي. اتبعوا المرسلين. وبعدين لما يبدأ بقى, دي نقطة مهمة على فكرة, قضية ان المدعو, معلش خليني استرسل شوية حوالين الحتة دي, ان المدعو ما يحسش انك عايز منه حاجة. انا اذكر في بداية يعني ما بحبش اقول الالتزام, يعني دايما بحاول ادور على اي لفظ تاني, بداية التوبة, بداية الاستقامة او محاولة الاستقامة. اذكر ان كان في بعض الشباب كده من جيلنا ايام ما كنا شباب يعني, فكانوا يعني ما شاء الله بذلوا او قطعوا صوت طيب جدا, وبداوا يعني ايه يشعروا بمشاعر ايمانيه وبرغبه في التوبه وكده, وبعدين فجاه لقيتهم بعدوا قوي. فيعني تلمست حالهم كده, بقول لهم ايه يا جماعه ايه اللي حصل؟ هم كانوا اتنين او ثلاثه كده, ويمكن هم بيسمعونا دلوقتي او ممكن يبقوا يسمعونا هيفتكروا الموقف ده. ايه يا جماعه اللي حصل؟ اللي حصل ان هم لما شعروا بالمشاعر الإيمانية والهمة والرغبة في المزيد من القرب من الله سبحانه وتعالى, بدأوا يحفظوا القرآن مع أحد الناس. وبعد ما بدأوا معاه فجأوا بعد تاني أو تالت مرة كده إن هذا الشخص بدأ على طول, يعني على رأي بعض الألفاظ كده اللي بيتبعوها بعض الناس, يشكلهم, بدأ يشكل أو يوجههم لإيه؟ لحاجات معينة. الحاجات دي مش شرط إنها تكون غلط, خلي بالك بس النقطة يعني، عشان بس ما حدش يعني يفهم كلامي خطأ، ان مثلا مش مطلوب ان الانسان يبقى عنده بعض الاعمال وبعض الحاجات الخير او بعض الاعمال الخيرية، ده كله وارد، بس هو هم استشعروا منه انه له اغراض، اغراض خفية من خلف هذه الدعوة. قد تكون هذه الاغراض مش شرط انها تكون اغراض دنيوية، لكن هو ما قدرش يوصل ده صح، قدرش يفهم. هو لا، انتوا هتيجوا تحفظوا قرآن عشان بعد كده هتيجوا بعد كده في مكان معين وهتتعملوا حاجة وهتدفعوا حاجات معينة لصالح حاجات معينة. يا ابني مش كده، مش بالطريقة دي خالص. مش ما ينفعش المدعو يحس ان انت عايز منه حاجة، حتى لو انت مش عايز الحاجة دي لنفسك، بس دايما بيبقى من حواجز الدعوة استشعار الرغبة في شيء معين من خلف هذه الدعوة. لذلك حتى دايما اهل الباطل دايما يشككوا في قضية ان في دعوة كده لله او لله في الله، دول عايزين حاجه معينه منكم، دول طالبين شهره، طالبين منصب، طالبين سلطه، طالبين، لازم يحط لك ان ده طالب شيء معين، طالب شيء معين. النموذج القراني هنا كان واضح جدا في النقطه دي، وكان واضح كمان وهو بيحتج بالدعوه الايه اللي بعدها او نفس الحجه بتاعت مؤمن آل ياسين لما طلب ان الناس تتبع المرسلين، جعل في شيء معين عله هذا الاتباع. شوف هيقول ايه بعدها، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا. خلي بالك، من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، هو دول الحجتين اللي قالهم مؤمن آل ياسين او حبيب النجار عشان حضرتك تتبع هؤلاء المرسلين. اول حاجة عدم سؤال الاجر، الناس دي يا جماعة مش عايزين منكم حاجة، الناس دي مش طالبين حاجة لنفسهم، الناس دي بيدعوكم لله سبحانه وتعالى، إليه أدعو. شوف الآية، إليه أدعو وإليه مدعو، إليه أدعو، إليه، إلى الله، وداعيا إلى الله بإذنه. ودايما كان الأنبياء يكرروا، تحس أنه شعار متكرر الأنبياء دايما يقولوا، اللي هو إيه؟ يا قومي ما أسألكم عليه من أجر، لا أسألكم عليه مالا. المال مرة تحديدا، والأجر جيب إطلاق، لأن الأجر ممكن يبقى عام من المال. الأجر ده ممكن زي ما قلت لك منصب، تقديم، صدارة، شهرة، ممكن ده كله يكون أجر. طالب الأجر بشيء من عمل الآخرة ده في منتهى الخطورة، ولو المدعو استشعر ده بيبقى عنده حالة من النفور المبدئي. لذلك مؤمن آل ياسين كان أول حجة بيحتج بيها للناس دي، يا جماعة تتبعوهم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، مش عايزين حاجة منكم، هم عايزين من ربنا سبحانه وتعالى. إن إلى الله راغبون، إن إلى ربنا راغبون، هو رغبة لله سبحانه وتعالى. لكن مجرد أن يبدأ يحس أن هو بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى لأجل غاية دنيوية، سواء كانت الغاية دي مال أو كانت غاية دي تقدم أو تصدر بين الناس أو سلطان أو أي شيء معين، ممكن يبدأ، دي أمور تانية لها تفاصيل تانية ولها طرق أخرى، لكن في سياق الدعوة، في سياق الدعوة إلى الله، انا مش عايز منك حاجه، لازم دي تبقى ظاهره. ودي كان بيكررها الانبياء، لما تيجي تستقرئ ايات القران تسال نفسك، طب ليه الانبياء بيكرروا الكلمه دي؟ ليه الانبياء بيعالجوا الجانب النفسي ده؟ الناس دي عايزه حاجه، لا والله احنا مش عايزين منكم حاجه، لا اسالكم عليه اجرا، ما اسالكم عليه اجرا، ما نسالكم عليه من اجر. بتتكرر بسياقات وبمعاني وبمرادفات مختلفه بنفس المعنى، مش عايز منك حاجه. مهمه جدا، لك مؤمن آل ياسين قال الكلمه دي واضحه جدا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الحجة الثانية بقى، الاهتداء، الهداية. يبقى الحجة الأولى التي احتج بها عليهم، يا جماعة الناس دي مش عايزة منكم حاجة، تطلبش الكلام ده عشان منفعة دنيوية، عشان يتصدروا عليكم، عشان تدوهم فلوس، لا، الناس دي لا تسألكم أجرا. والنقطة الثانية الاهتداء، الاهتداء ده هو معيار الاتباع، تتبع مين؟ تتبع من لا يسألك أجرا وهو مهتدي. طب هعرف الاهتداء حاليا زي لما نسقط بقى النماذج دي على واقعنا. الاهتداء معلوم مصدره، أول مصدر له في أول المصحف خالص، هتلاقي قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، بعدها على طول أول صفحة في سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، الكتاب ده إن هذا القرآن يهدي. يبقى القرآن منهجه، اللي بيهدي بالقرآن بوحي الله سبحانه وتعالى ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي دي الأصل الذي ينبني عليه، أو الأصلان اللذان ينبني عليهما طلب الهداية. القرآن والسنة. الاهتداء ده هو الحجة الأخرى التي جاءها أو جاء بها مؤمن آل ياسين أو حبيب النجار، يا جماعة اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. طيب ممكن بقى إيه ينتهي على كده، خلاص قال نصيحته شكرا مع السلامة خلصت الوظيفة بتاعتك؟ لا، زي ما قلت لك هو كان مستشعر مسؤولية وكان عنده فعلا إحساس داخلي بالرغبة في هداية الناس، فلك أنا كمان أقدر أتكلم، أنا كمان أقدر أدعو إلى الله سبحانه وتعالى بعد ما جاء وبعد ما أتى من أقصى المدينة وبعد ما خلاص يا جماعة تبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم الحجته، دول مش عايزين أجر ودول معهم الهداية، الهداية تكون من خلال الوحي زي ما قلنا. فقال كده وبعد كده ما خلصش، وما لي لا أعبد الذي فطرني. هنا بدأ يخاطب الفطر وبدأ يعظ، بدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، بدأ يتكلم. أول كلمة احتج بيها دلالة الفطرة، إزاي ما عبدش خالقي الذي فطرني وإليه ترجعون. يبقى خلي بالك أول حاجة بدأ يخاطب الفطرة، تحس أنه بيديك درس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يبدأ يبقى فيه إشارة كده ترهيبية، انتوا هترجعوا لربنا سبحانه وتعالى، أمر الآخرة. فكرة ان الدعوة تخلو من ذكر الآخرة برضو دي عايزة وقفة النهاردة، زي ما بقولك النهاردة يعني هذا الرجل يعطينا درس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قضية ان النهاردة في حالة برضو من الحساسية شوية، اللي بيجي يتكلم بقى عن الآخرة عن الموت عن القبر عن هي يا عم انتم عندكوش إلا كده، لا عندنا حاجات كتير، في حاجات كتير، بس ذكر الآخرة، ذكر الآخرة إن لم تحتويه الدعوة مسألة في غاية الخطورة. شوف هذا الرجل وإليه ترجعون، هترجعوا لربنا سبحانه وتعالى، هترجعوا لربنا، هتتحاسبوا، الله سبحانه وتعالى سيسألكم وإليه ترجعون. لازم فكرة المرجعية، لازم فكرة الرجعة، إن إلى ربك الرجعة، إن ربك المنتهى، المنتهى إلى أين، الحساب فين وإمتى. لابد أن تحتوي الدعوة قضية ذكر الآخرة. فهنا حبيب النجار تكلم في هذه القضية وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة، شوف بدأ يسأل بقى سؤال إيه منطقي، إيه يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. برضو لازم الدعوة تحتوي قضية المنطق وقضية الحجة العقلية، مسألة الحجة العقلية ومسألة النقاش. بدأ يسألهم سؤالهم، أتخذ أنا، وشوف برضو التواضع، هو هنا برضو بيضرب لنا مثل في تواضع الدعية، ما بيكلمش الناس من على برج عاجي أنا أحسن منكم، أنا بدام بكلمكم في الدين يبقى أنتوا فساق وعصاة، مش شرط يقول كده بلسانه، بس في ناس ده سامح لها، أنت تسمع وأنت ساكت ما تتكلمش، أنت بتسمع مني دين تاخد اللي أنا بقوله لك لا، شوف بدأ يتكلم على نفسه زي منهج قرآني والله يا أخوانا، زي قول الله عز وجل وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شوف الكلمة وإن أو إياكم، تواضع، ربنا بيعلمنا التواضع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هنا مؤمن سورة ياسين أو مؤمن آل ياسين بيضرب لنا المثل ده، بيقول لهم إيه، أأتخذ من دونه آلهة، يبدأ بنفسه لسه هيقولها تاني كمان، هيقول هيتكلم عن نفسه برضه تواضع، أأتخذ من دونه آلهة وبعدين إيه، يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن، شوف بقى هو هي الحتة اللي أنا بقولك عليها، إني إذن لفي ضلال. أنا ساعات لما بتكلم الناس على إنهم فساق وضلال وكذا وكذا، ده بيكون حاجز أيضا، مش معنى كأنك أنت تداهن أو تنافق، لكن في طريقة يا أخوانا تبدأ تختار طريقة في الكلام، مش بقولك إنك هو يبقى على فسق وعلى ضلال وأنت تقول لا أنت حلو وجميل زي ما بعض الناس بتعمل، ده لا، ده غلط، ده أسلوب دعوي بيقر الباطل وبيقر أهله، لكن دور على اللفظ الذي تستطيع من خلال أن تدخل وتقول ما تشاء لكن بطريقة هينة ولينة. هو اتكلم هنا عن نفسه، اختار الطريقة دي، إني أنا اللي هيعمل كده، هو عايز يقول اللي هيعمل كده في ضلال، يعني أنتم بتعمل، هم بيتخذوا آلهة تانية، بس قال لهمش أنتم في ضلال مبين، قال لا، اللي هيتخذ من دوني، لا أتخذ، قالها على نفسه، أتخذ من دونه آلهة، إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، ها، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لو أنا عملت كده، إني إذن لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. الكلمة الأخيرة دي بقى المفسرون اختلفوا فيها، هل هو كان بيكلم هنا المرسلين. بعض المفسرين قالوا لا، ده هو كان بيخاطب هنا ثلاث مرسلين، انا امنت بربكم فاسمعون، اي فاسمعوا ايماني او واشهدوا لي عند الله سبحانه وتعالى اني امنت واني صدقت برسالتكم. وفي بعض المفسرين قالوا لا، هو هنا بيكلم القوم المكذبين كانما بقى يعني عارف بيقول ايه الكلمة الختامية بقى، زي مثلا فستذكرون ما أقول لكم، اللي هي كلمة مؤمن آل فرعون وهنتكلم عنها بالتفصيل، وأفوض أمري إلى الله، كأنه بيقول بقى آخر كلمة خلاص أنا عملت اللي أقدر عليه وقلت اللي أنا أعرفه، وأنا أختم الكلام بأني آمنت بربكم فاسمعون. اسمعوني يا جماعة، جايز تستفيدوا من هذا السماع، اسمعوني فإني آمنت بربكم فاسمعون. وقيل إن هو كان بيقولها بقى بعد ما خلاص قومه قرروا إن هم يقتلوه، فكأنه بقى يعني إيه بيشهد الشهادة النهائية، عارف كده اللي يختم له بكلمة التوحيد دي، يا سلام. فهو آخر كلمة قالها إني آمنت بربكم فاسمعون. المفسرين بعضهم قالوا ويعني الجمع أولى، يعني ممكن يكون هو بيسمعها للجميع، بيسمعها للمرسلين كأنما يطلب منهم أن يشهدوا له عند ربهم، ويسمعها لقومه الذين رفضوا أو الذين تكبروا أو تجبروا أو ظلموا وقرروا أن هم يقتلوا، وبالفعل قتلوا. اللي حصل المعتاد زي ما قلنا في أول الكلام، التمرين المشهور أو تمامهم زي ما بيقولوا، إنه هو قتل. طبعا أورد بقى ابن كثير عدة روايات، منها رواية عن ابن عباس، فلما قال ذلك قال الكلمة الأخيرة، الاعتياد بقى اللي حصل، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه، ولم يكن له من أحد يمنع عنه. وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة. شوف بقى مش موتة كمان عادية، ده قعدوا يرجموه بالحجارة وهو يقول، عشان تعرف اللي أنا بقوله لك ده كلمة قتادة، إحساس هذا الرجل وهو بيرجم بالحجارة، كان يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. لذلك قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة، وانتوا عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة دي لما كان بيمسح الدم عن وجهه يوم أحد، وقيلت يوم الطائف، يعني روايتين إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نفس الكلمة. الكلمة دي لا تتأتى إلا في قلب يريد فعلا الهداية للقوم، وده تجرد صعب، نسأل الله عز وجل أن يؤتينا يعني. يبقى بيؤذى، يبقى بيؤذى ونفسه برضو اللي بيؤذوه يهتدوا. يا إلهي اللهم ارزقنا. فالراجل ده كان يرجم، قتادة بيقول يرجم ويقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول ذلك فقتلوه رحمه الله. ده كلام قتادة. ابن مسعود ده بيقول إيه؟ وطأوه بأرجلهم، وطأوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره، الأحشاء خرجت من ظهره من شدة ماء، وطأوه بأقدامهم يعني فعصوه، وألقي في بئر وهي الرس وهم أصحاب الرس. قيل ذلك رواية عن ابن مسعود. وفي رواية أنهم قتلوا معه الرسل الثلاثة، الثلاث مرسلين اتقتلوا معاه في نفس التوقيت. وقال السدي: رموه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهدي قومي حتى قتلوه. وقال الكلبي: حفروا حفرة وجعلوه فيها وردموا فوقه التراب فمات ردما. وقال حسن: حرقوه حرقا، حسن البصري قال: حرقوه حرقا وعلقوه على سور المدينة. وقيل: نشروه بالمنشار حتى خرج من بين رجليه، فلما خرجت روحه إلى الجنة فدخلها قال كل ذلك وهو يردد: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يعني هذا الرجل قتل، وقتل قتلة من الواضح كده تواتر الروايات اللي جت فيها أثار السلف رحمهم الله في كتب التفسير إنها كانت قتلة بشعة، إنها قتلة فيها نوع من أنواع التمثيل أو الإهانة أو التمزيق، سواء بقى برجليهم وطأوه، سواء بالرجم، سواء بالحرق، قتلة شنيعة. هذا ما فعله به قوم. بعض الناس من هذا المنطلق يظن أن مطلق الإيذاء يورث رغبة في تعذيب القوم في الآخرة، ويورث رفض للطمع في هدايتهم. لو كان ذلك أولى لكان أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل ده حدث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي آذاه قومه، لا ينكر ذلك منكر، آذاه قومه، فهل أراد لهم العذاب أم أراد لهم الهداية؟ الإجابة: أراد لهم الهداية، وهذا النموذج الذي معنا أراد لهم ذلك. ممكن طبيعة الإنسان ما تتحملش ده، لكن احنا هنا بنقول نماذجية القرآن، هنا نموذج الله عز وجل يضربه مثل أعلى. الراجل بيتقتل وبيعذب وبيقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. مؤمن آل ياسين، وزي ما قلنا النبي عليه الصلاه والسلام ورد في بعض الروايات انه قالها. مش بس كده، ده التكليف انتهى. اصل ممكن زي ما قلنا في الاول نقول والله هو يريد ذلك للثواب، وده مش عيب، يريد ذلك لينجو، ليكفر عن سيئات، ليزداد درجات، داعية إلى الله، وداعية إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ممكن كل ده حاجات طيبة جدا، لكن بعد ما مات، بعد ما اتقتل، بعد ما مزق، ما خلاص الموضوع خلص. مش بس خلص، ده دخل الجنة. قيل ادخل الجنة، الآية اللي بعدها قيل ادخل الجنة، تكليف خلص اهو. ما هو بعد الجنة، في الجنة ما فيش تكليف، حتى التسبيح اللي اهل الجنه بيعملوه ده الهام، ده حاجه كده يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، زي ما انت بتتنفس كده هما بيسبحوا. فما فيش تكليف في الجنه، خلاص الجنه دخل الجنه، الموضوع خلص. يعني كل القربات، كل الطاعات منها الدعوه الى الله، ما لهاش دلوقتي توجيه معين، ما فيش ثواب، خلاص ما انت خدت، خلاص اعمالك انتهت بموتك، وجاي بقى حضرتك وجد بقى ريح الجنة من بعيد، وجاي خلاص بقى يدخل الجنة، والنعيم بدأ يظهر، والخيرات اللي في الجنة ربنا يرزقنا إياها، وحاجة جميلة جدا. مفروض بقى تنشغل بقى بالتلذذ. كانت أول كلمة ينطقها هذا النموذج الذي معنا اليوم: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الحقيقة درس محتاجين نقف معاه. راجل اتقتل، راجل عذب، كذب الأنبياء معه، وقيل قتلوا معه، يعني قوم فجرة قتلت أنبياء ومكذبين وقتلت صالحين. يا ليت قوم يعلم. ربنا سبحانه وتعالى بيضرب النموذج ده، محتاجين نقف معاه، لأن فعلا زي ما بقولك احنا بدأنا كثير منا يعين نفسه محاسب، حكم على الناس، الناس دي ناس وحشة مفيش فايدة فيها. انت مين حضرتك عشان تقول كده؟ في ظلم، في ناس بترفض الخير، بترفض الحق، بس هل انت دورك ان انت بس تقيم ده، وان انت تقعد تدعي عليهم؟ ده انا بشوف بعض الاخوة بيدعوا دعوات: اللهم لا توفقه لتوبة. ليه؟ ممكن يقول لي اصل ده محارب، اصل ده ماشي، انا عارف انها درجات، بس احنا بقينا بنتساهل في الكلام ده قوي يا جماعه، معلش. يعني قضيه ان ايه اي حد يضايقك يا اخي يا رب ما توفق لتوبه ابدا، ليه وانت هتستفيد ايه لما يعذب؟ ده شوف رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. سيدنا شعيب بيقول لقومه: يا قوم لا يجرمنكم شقاقي، يعني بيقول لهم ده بيشقوه، ده بيؤذوه، بيكذبوه، ومع ذلك مش عايز يا جماعة شقاقي ده ما تخليهوش يكون دافع لكم أن تبتعدوا عن دين الله سبحانه وتعالى، أن يصدكم عن الخير، عن البر. لا، يبدأ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويريد لهم الخير. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. نفسه، وده اللي خلينا نقول بقى أن مجيئه من أقصى المدينة، هذا النموذج، نموذج مؤمن آل ياسين، و اتيانه يسعى ما كانش فقط لأجل الثواب، ما كانش طبعا لأجل أي غاية دنيوية، ما كانش لأجل إنه هو مثلا غضب أو غيرة أو حمية فقط، إنما كان فعلا يحمل هم هداية الناس، يريد للناس الخير. لذلك حتى بعد ما دخل الجنة الموضوع خلص، خلاص ما فيش تكليف. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مقياسك في الدعوة إلى الله مش مقياس الإيذاء أو مقياس الرفض والتكذيب ولا القبول والانقياد، مقياسك هو احتياج الناس للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هو نفسه أن قومه يعلموا، نفسه أن قومه يهتدوا. ولذلك دعا الله عز وجل ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى بعد أن انتهى الأمر ودخل الجنة القيمة لسه موجودة في حياته، الهم لسه موجود. بدل ما ينشغل دلوقتي هيتلذذ بإيه في الجنة، يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. بعد ما اتعمل فيك كده، يعني سبحان الله العظيم، طبعا هم عذبوا، يعني قضية ان ربنا هيعامل القوم الظالمين ازاي او من فعلوا به هذا ازاي، دي مش شغلتك. ده حتى الآية اللي بعدها: وما انزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ يعني واضح أن القوم دول أو القرية دي عذبت. بس دي مش شغلتك أنت حضرتك، شغلتك أنت الرغبة في هداية الناس. واحد هيسارع يقول لي سيدنا نوح قال رب إني مغلوب فانتصر، ففتح صح عمل كده، بس عملها بعد كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين قالوا الكلمة دي ما تقالتش من سيدنا نوح إلا بعد أن أيقن من كلمة الله سبحانه وتعالى يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وحي، خلي بالك، وحي، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لكن النبي محمد ما قالهاش لأنه ما جاتلوش كلمة زي دي، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. شوف قالها، مع أنه كان ممكن يدعو، بل كما ورد في بعض الروايات أنه جاله ملك الجبال وملك الريح وأن هم عرضوا عليه أنه يعذبه وهو رفض. عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. سيدنا نوح جاله خبر إلهي، خبر سماوي، وحي معصوم، قال له إيه؟ قال له لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لذلك لما حصل كده ودعا لا تذر على على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هو بيقول الكلام ده من دماغه؟ لا، ده غيب يعلمه الله سبحانه وتعالى وأعلمه به. لكن مطلق بقى أن كل واحد يتضايق من قومه يدعو عليهم أن هم يهلكوا أو يعذبوا أو يفرح بمصائبهم. أنا عارف أن النفسية ممكن لا تحتمل هذا وأن الناس درجات، بس إحنا الله عز وجل يضرب لنا هذه الأمثال لنقتدي ونتأسى، نتأسى بقيمة للأسف غابت عنا في هذا الزمان بشكل واضح جدا، قيمة الدعوة إلى الله، قيمة الرغبة في هداية الناس. أنا طبعا طولت كالعادة، أنا أكتفي بهذا النموذج، بس نخرج من هذا النموذج بهذه القيمة، قيمة الهم، هم هداية الخلق، هم يستشعره فعلا الصادق المؤمن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإنت بتحب لنفسك حاجة أكثر من الجنة؟ أكثر ما تحبه لنفسك الجنة، حبها لأخيك، حتى لو أخوك عاصي، حتى لو أخوك بعيد عن الله سبحانه وتعالى، تمنى له الهداية وابذل ما تستطيع، تعال من أقصى المدينة، اسعى، اسعى لأن يهتدي الناس. وأول هذا الطريق أن ترغب في ذلك رغبة ذاتية، رغبة لم تنتهي حتى بانتهاء التكليف. ما قالش في الآخر خلاص أنا خلصت كده مهمتي الحمد لله يروحوا بقى هم في 60 دهية، لا، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أنا اكتفي بهذا في هذا النموذج، نموذج مؤمن سورة ياسين أو مؤمن آل ياسين أو حبيب بن مري أو حبيب بن نجار رحمه الله، هذا الرجل الذي ضرب الله لنا به نموذجا في الدعوة إلى الله والحرص على القوم والرغبة في هدايتهم وإحساسه بأن له دور حتى مع وجود الأنبياء. لم يجد لنفسه يعني معاذير وخلاص أنا معليش حاجة، لا، بل كان له دور وبذل وسعى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مثل هذه المشاعر ومثل هذه الهمة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.